رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المعارج في الآية 10 إلى الآية 18: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. طبعا هذه الآيات المباركة هي من جملة الآيات الكاشفة عن شيء أو عما يرى المجرم من عذاب الله جل وعلا، وعما يكون حاله عندما يرى هذا العذاب، قبل أن يذوق هذا العذاب وقبل أن يدخل فيه. لذلك الآية صدرت كلامها يبصرونهم، والضمير في قوله يبصرونهم راجع للمجرمين، عفوا إلى الملائكة، لأن أول سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا المجرم عندما يرى الملائكة، والملائكة على قسمين: فريق تأخذ ناسا إلى الجنة وفريق تأخذ الناس إلى النار. عندما يرى المجرم هذا الفريق من الملائكة الذي يريد أن يسوقه آخذا بنواصيه وبالأقدام وهو مسحوبا على وجهه، ويرى النار نصب عينيه، حينئذ يتمنى، يود لو أنه يفتدي من هذا العذاب، يود لو أنه يفتدي من هذا العذاب بكل ما يملك، بكل ما يملك من مناشئ العناوين الاعتبارية في الدنيا ومن مناشئ العناوين المالكية في الحياة الدنيا. سابقا نحن قسمنا عندما بحثنا في أن الآخرة هي عالم التجرد، بحثنا في حقيقة عالم الدنيا، وقلنا أن عالم الدنيا هو عالم العناوين، وقلنا أن هذا العالم هو منقسم إلى عالم العناوين الاعتبارية والوهمية والمالكية والانتزاعية. فهذا المجرم قبل أن يدخل إلى العذاب، عندما يرى العذاب يتمنى أن كل ما كان يملكه في الدنيا لو يقدمه في قبال الفداء، في قبال الخلاص من النار التي يسحب حينئذ عليها. إلا أن الجواب يأتيه كلا، يعني لا ينجيه ذلك. إنها لظى، أي أن نار جهنم التي هي لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. بالواقع هذه الآية المباركة ليست هي الآية الوحيدة التي تتكلم عن أمنية المجرم والكافر في أن يبذل شيئا ما في قبال الخلاص من عذاب يوم الدين. هناك آيات ثانية تكلمت عما يتمناه أو عما يود المجرم أن يبذله في سبيل الخلاص. من جملة هذه الآيات قول الله جل وعلا في سورة يونس: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. طبعا لفظ ظلمت هو وصف للنفس، لو حذفنا الوصف وقلنا أن الآية لو أن لكل نفس ما في الأرض، أي أن النفس ملك كل ما في الأرض، لافتدت به في قبال العذاب الذي تراه، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، في سورة يونس الآية 54. كذلك المولى جل وعلا يقول في آية تاني في سورة الرعد الآية 18: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له، أي للرب، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، مثل الآية المتقدمة، ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نفس هذا المضمون ورد أيضا في سورة الزمر في الآية 47، أنه بيتمنى الإنسان الظالم له ما في الأرض جميعا ومثله معه. لذلك يقول الله جل وعلا: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. على كل، لا نريد أن نطيل، نريد أن نشير إلى إشارتين. الإشارة الأولى أن هذه الآيات الغالب منها ناظر إلى الظالم ليس إلى غيره من المجرمين. لذلك بتلاقي في أكثر من آية: ولو أن لكل نفس ظلمت، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، فبتشير حينئذ إلى الظالم فقط. الإشارة الثانية أنه كل آيات الفداء بتتكلم عن حال الظالم أو عن حال المجرم، كما في سورة المعارج: يود المجرم، أو عن حال المجرم. كل هالآيات بتتكلم عن الإنسان قبل الدخول إلى العذاب. لذلك بتلاقي مثلا في ذيل سورة الزمر في الآية 47 يقول المولى بعدما تكلم عن تمني المجرم للفداء، بيقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني بدت لهم جهنم. كذلك في آية الرعد: أولئك لهم سوء الحساب، أنه بعد ما دخلوا الحساب بس عم يشوفوه. أو أنه: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة، ندموا لما رأوا العذاب. فإذا الآيات كلها ناظرة، آيات الفداء ناظرة إلى حال الإنسان قبل دخول العذاب. الآية الوحيدة اللي بتتكلم عن الفداء وهي عم تتكلم عن فداء المجرم أو الكافر أو الظالم وهو في داخل العذاب، هو في سورة المائدة في الآية 36 إلى الآية 37، يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار. فالآية ظاهرة إلى كون المجرم في داخل النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا من ناحية ما يتمناه المجرم والكافر، ولكنه أمر حينئذ يجره إلى العذاب جرا، يؤخذ بالنواصي والأقدام ويسحب على الوجه، وأيضا يقرع بالمقارع ويسحب بالسلاسل. والأمر مش باختياره والله أنه بيفوت على جهنم، والله ما بيفوت، ما دامت جهنم هي جزاء حينئذ لأعماله. على كل، ما دام البحث والكلام في عذاب الآخرة، عذاب النار كما قلنا أنه هو منقسم إلى مادي جسمي وإلى روحي معنوي. مما لا شك فيه بحسب الطبع لابد أن نتكلم عن العذاب المادي الجسمي قبل العذاب حينئذ المعنوي الروحي. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء له برقم 32 في الصحيح السجدي بيتكلم عن أصناف العذاب المادي في جهنم، بيتكلم عن كل الأصناف اللي بتطرأ على الإنسان من ناحية العذاب المادي. يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك، وتوعدت بها على من صدف عن رضاك، ومن نار نورها ظلمة، فيهاش نور فيهاش ضياء، وهينها أليم وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها ومن نار يأكل بعضها بعض، ويصول بعضها على بعض، ومن نار تذر العظام رميمة وتسقي أهلها حميمة، ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها، ولا ترحم من استعطفها، ولا تقدر نفس النار ما عندها قدرة، ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها، تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال، وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها، وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها، وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم، وأستهديك لما بعد منها أي للجنة وآخر إلى آخر. بالواقع خلاصة ما يريد صلوات الله وسلامه عليه بيانه من أصناف العذاب المادي انه هذه النار بتختلف عن نار الدنيا. اولا هذه النار ما فيها ضوء، مع انه نار الدنيا فيها ضوء، بل الضوء في الدنيا يؤخذ حينئذ من النار بخلاف نار الآخرة، فنورها حينئذ ظلمة، هينها ولينها صعب، قريبها بعيد، يأكل بعضها بعضا، انه بتطحن العظام وبتجعلها رميم. كل هذه الأمور لا يمكن لأذهاننا ولا للخيال الذي نملكه، لا يمكن حينئذ لقدراتنا أن تتصور مصادق هذه الأمور لعدم وجود مصداق لها في الدنيا أو شبيه لما يجري في الآخرة. لا يوجد لما يجري في الآخرة من شبيه دنيوي حتى ننظر إليه ونرى حينئذ عظمة هذه النار. نعم إنها النار تسقي أهلها حميما، ولا ترحم من تضرع إليها، وما عند قدرة هي على التخفيف لأنه هي مسوق بأمر الله جل وعلا، وأيضا تسقي أهلها نارا يقطع أمعاءهم وينزع قلوبهم حينئذ، طبعا نزع القلب من شدة الرعب من شدة الخوف وأيضا من شدة الألم اللي بيحدث حينئذ عند الشرب. على كل ما دمنا قد تكلمنا عن شيء من الأصناف، من أصناف العذاب، أصناف العذاب المادي، نبتدئ حينئذ بأول أصناف العذاب وهو الطعام. بالنسبة لطعام أهل الآخرة، بالنسبة لطعام أهل النار، تكلم المولى جل وعلا عن هذا الطعام الذي هو الزقوم، تكلم عنه بثلاث آيات. الآية الأولى في سورة الدخان في الآية 46 يقول المولى جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وصفه بأنه طعام، لكن قبل ما يوصف بأنه طعام وصف الزقوم بأنه شجرة، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. في آية تانية في سورة الصافات في الآية 62 إلى الآية 66 بعدما تكلم المولى عن نعيم الجنة يقول أذلك خير أم شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إذا وصف التالت إنه شجرة وهي طعام الأثيم وأنها تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. الآية الثالثة التي تكلمت عن الزقوم هي في سورة الواقعة الآية 52 يقول المولى جل وعلا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. والهيم هو الإبل العطشيني والإبل العطشة لما ترد الماء بتشرب بكل طاقتها فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. في سورة الواقع من الآية 51 إلى الآية 56 بما شو معنى الزقوم؟ اختلف بالواقع في معنى الزقوم على أربعة أقوال. القول الأول أن الزقوم كلمة عربية مشتقة من زقمة بمعنى بلع، فإذا طعام أهل الجنة ما له وصف إلا من ناحية كيفية ازدراد الإنسان له. كيفية ازدراد الإنسان له أنه ما بيمضغ ما بيقطعه حينئذ بيلتذ بأكله، إنما بيبلع بلع. كلمة عربية مشتقة من زقمة بمعنى البلع. القول الثاني للمفسرين أن الزقوم ليس لها وجود في اللغة العربية وإنما هي كلمة غير عربية دخلت العربية إما من الحبشية أو من البربر. القول الثالث إنها اسم نبات مر مر الطعم كريه الرائحة له أوراق صغيرة ينبت في الجزيرة العربية وإذا مس الجسم تورم الجسم، إنه بالجسم بيحدث حينئذ ألم وورم بمجرد المس. القول الرابع لهو للراغب الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن، مفردات غريبة، بيقول الزقوم هو اسم لكل طعام تشمئز منه الناس، مش انه والله لشجرة من الأشجار الخاصة. لكن ما ورد في الأخبار انه عندما نزلت كلمة الزقوم قال كفار قريش ما نعرف هذه الشجرة، فقدم عليهم رجل من أفريقيا فسألوه عنها فقال هو عندنا الزبد والتمر. فقال ابن الزبعري اللي هو كان من أشد المناوئين لرسول الله قال أكثر الله في بيوتنا الزقوم. إذا كان هو التمر والزبد صار عم يدعي لتكثير الزقوم في بيته. وقال أبو جهل لجاريته زقمينا فأتته بزبد وتمر ثم قال لأصحابه تزقم هذا الذي يخوفنا به محمد صلى الله عليه وآله يزعم أن النار تنبت الشجرة، أنه في شجرة بقلب النار، ما النار بتحرق الشجر كيف بدها تضل الشجرة وهي بقلب جهنم، يزعم أن النار تنبت الشجرة والنار تحرق الشجر. طبعا أورده في مجمع البيان وأورده أيضا القرطبي في الجزء الثامن في ذيل الآية 62 من سورة الصف. بالواقع لا عجب من شجرية الزقوم، إنه والله الزقوم شجر، لا عجب من شجريته حال كونه في النار من ناحية بقائه حيا يثمر يعطي حينئذ ثمرة من الثمرات، لأنه كما لا عجب بوجود الإنسان ما الإنسان من لحم والنار بتاكل اللحم أكثر مما بتاكل الخشب الأخضر، ما هي ما بتكلش الخشب الأخضر إلا بعد ما بتقطعه ما بتيبسه وبتذهب منه الماوية ساعتها حينئذ بتحرقه. أما بالنسبة للحم فحينئذ هي سريعة حينئذ الإحراق. مع ذلك الإنسان يبقى حيا في النار بهذه القدرة. الذي يبقى المجرم حيا في النار تبقى الشجرة حينئذ مثمرة لثمارها الزقوم في النار. من هنا بتستكشف أنه نواميس الآخرة بيختلف تختلف عن نواميس الدنيا. نحن عما نقيس الأمور تبعا لنواميس الدنيا وعما نشكل منقول تبعا لقانون الدنيا مش ممكن أنه النار تجتمع مع الشجر، بس بالنسبة إلى الآخرة ما بتختلف حينئذ النواميس. وبناء عليه ينتفي الإشكال بدليل كما أنه في زباني جوا وأنه ما بيتأذوا من النار، ومثل ما في بشر جوا وأنه والله ما بيفنوا ما بيحترقوا من النار، كذلك في شجر موجود في داخل النار وهي شجرة الزقوم. بما أنه المولى جل وعلا قال كأنه طلعها، يعني عبر عن الطلع كأنه رؤوس الشياطين. بالواقع الشيطان غير مرئي، يعني من هو اللي منا شاف الشيطان حتى يقول انه انا والله شفته هو بهالصورة الفلانية؟ ما دام الشيطان غير مرئي كيف حينئذ شبه الله لنا الزقوم او طلع الزقوم برؤوس الشياطين؟ ما لازم المولى اذا بده بينا صورة غيبية بينا اياها بتشبيه صورة حسية مرئية موجودة عنا. ما الشيطان أو رؤوس الشياطين إحنا ما بنعرفها، فكيف عم يشبه حينئذ طلع الزقوم أو طلع هذا الشجر برؤوس الشياطين؟ هذا التشبيه أولا مما يخفف الخطب إنه له نظير في القرآن، لذلك شبه يوسف بأنه ملك. قال الله جل وعلا حكاية عن النسوة اللي اجتمعوا في بيت امرأة العزيز، لما دخل عليهم يوسف قالوا إن هذا إلا ملك كريم، في سورة يوسف الآية 31. مما يخفف خطب الإشكال أيضا نحن بأمثلتنا لما منعبر عن واحد إنه والله هو محرم بيشتغل السبعة وذمتها منقول عفريت، منقول إنه شيطان، مع من شبهه بالعفريت اللي هو قسم من أقسام الشياطين بالشيطان، مع احنا مش شايفين لا العفريت ولا الشيطان حينئذ. هذا من جهة. من جهة تانية في أساس حل الإشكال صح التشبيه لا بلحاظ أنه الشيطان صورة مرئية، صح التشبيه لما أركز في نفوسنا من صورة الشياطين. ومن هون لتعرف هذا من جملة مصادر المعرفة، أنت ما في الشيطان برا لتدرك صورته من خلال الحس. مع ذلك لو كل واحد واختلى بنفسه بلاقي انه للشيطان له صورة عنده، وبلاقي للملك له صورة عنده. من اللي جاب لك اياها الصورة؟ الله اودع جملة من المعارف في نفسك في بداية الخلق من دون اي تعلم من دون اي سعي. انت في داخلك عندك صورة الملك اللي بتتضمن صورة الجمال، صورة البهاء، صورة الصفاء، صورة الطهارة. كل شيء في الأرض بيملك واحد من هؤلاء الأربع بتشبه حينئذ بأنه ملك. انت بنفسك أيضا في مودع في نفسك شيء عن معنى الشيطان، انه قبيح المنظر، كريه الرائحة، انه والله طعمه غير حسن، فكل وأنه أيضا بيستبطن الخبث وبيستبطن الدجل وبيستبطن حينئذ المكر وبيستبطن الخداع. وأي إنسان أو أي شيء بيكون حاوي على شيء من هذه الصفات بتوصفه حينئذ بأنه شيطان. لما أنت عم توصفه بأنه شيطان مش تبعا لمعرفتك الناشئة من الحس الآتي، هذا الحس الذي نقل لك صورة حسية خارجية، لا، انت عم تشبه تبعا لما هو مودع في داخلك حينئذ عن صورة الشيطان ومعنى الشيطان وعن صورة الملاك ومعنى الملاك. بناء على ذلك ما دام المولى جل وعلا شبه حينئذ أن طلع الشجرة كأنه رؤوس الشياطين، فبصير الزقوم حينئذ هو شكل قبيح، وهو وهو من ناحية الطعم مر، مر المذاق، ومن ناحية الرائحة كريه. هذا هلا بيبقى أنه هذا الزقوم والله أنه في شجرة منه عند العرب أو ما في الشجرة، ما إلنا مدخلية بمقدار ما أراد الله حينئذ بيانه، فنكتفي بهذا البيان من ناحية الزقوم. لا يتوهم أنه والله طعام أهل الجنة منحصر بالزقوم، طعام أهل النار منحصر بالزقوم. في أي تاني بتحصر الطعام، طعام أهل النار بالغسلين، في سورة الحق في الآية 35 إلى الآية 37 يقول المولى جل وعلا: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. في آية تاني بتحصر الطعام بالضريع لا بالزقوم ولا بالغسلين، كما في قوله تعالى في سورة الغاشي من الآية 4 إلى الآية 7: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. أما الغسلين فمحل اتفاق أنه دم يشبه الماء يخرج من أبدان أصحاب النار. بما هذا الدم سمي بالغسلين لما؟ تشبيها بغسالة الأبدان. أنت بدنك بيطلع منه الغسالة لما بتكون عندك وسيخة إما معنوية أو مادية، فبتغتسل بهالماء اللي بتغتسل فيه بسموه غسيلي. بس هذا الماء بيكون نجس من جهة وحامل القاذورات من جهة تانية. من أجل هذين الصفتين عبر المولى على نحو التشبيه بهذا الدم، عبر عن هذا الدم الذي تأكله أصحاب النار بأنه غسلين تشبيها بالغسيلي، من ناحية نجاستها من جهة ومن ناحية قذارتها من جهة تانية. أما الضريع فمحل اتفاق أنه مأخوذ من الضرع بمعنى الضعف والذل. بما أن هذا الطعام لما سمي بالضعف والذل؟ لأن أهل النار يضرعون عنده، بس يشوفوه بيضرعوا بيستكينوا بيضعفوا حينئذ بالذل، يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون إلى الله للخلاص منه، انه بس يخلصهم منه حتى ما يكلوش، والله بيطعمهن اياه جبرا وكرها عنهم. من هنا سمي حينئذ بالضريع. بيبقى شو ماهيته؟ الله ما تكلم عن الماهيه ابدا، ما عرفناها جوز. فسمي بذلك فاكله يضرع الى الله بعد ذله وبعد حينئذ ضعفه لما بيشوفه، يضرع الى الله للاعفاء منه. في النبوي الضريع شيء يكون من النار يشبه الشوكة، أشد مرارة من الصبر وأنتم من الجيفة وأحر من النار، سماه الله ضريع. أما شو مهيته نحن ما نعرف. وعليه فالضريع طعام كما قال الله جل وعلا، ما بيأوي الجسم وما بيغذيه، لذا قال لا يسمن، وما بيرفع الجوع ولا يغني من جوع، بل هو طعام. إذا أنت بتشوفه ما دمت عم تقرأ وعم تشوف أنه سمي ضريع الويل عم يضرع إلى الله ليخلصوا منه، ما رح تأكله إلا بغصص. لذلك الله جل وعلا وصفه في سورة المزمل في الآية 13 بيقول: وطعاما ذا غصة، انه كل نتش منه بغصة. شو بدك بكل اثاره التاني؟ ايضا انت مجبور على اكله، بالاضافة الى ذلك انك ما فيك تاكله الا بغصص. وطعاما ذا غصة وعذابا اليما.
بيبقى انه آية الغاشي حصرت الطعام بالضريع، آية الحاقة حصرت الطعام بالغسلين، ثلاث آيات حصرت الطعام بالزقوم. قال انه بالواقع في تناقض بين آيات القرآن، وكل اي عم تحصر تقول ليس لهم طعام الا من غسلين، او ليس لهم طعام الا من ضريع. بالواقع هون المفسرين اختلفوا، او انه تعددت ارائهم في مقام رفع التنافي، تنافي الحصر بين الايات. البعض ذهب الى ان جميع الاطعمه هو بمعنى واحد، هو شيء واحد مش متعدد، لكن المولى عما يعدد أوصافه بلحاظ آثاره. يعني نفس الزقوم هو الضريع، بس انت لما بتشوفه بتضرع الى الله وبتطلب من الله انه يخلصك منه. هو هذا الزقوم هو دم، ويشبه بالغسلين لنجاسته وقذارته، فبصير حينئذ الجميع واحد. ومن هون لما الله حصره حصر الطعام به، فإذا ما فيش تناقض حينئذ بالحصر. بعضهم بيقول الزقوم والضريع بمعنى واحد، ولكن الغسلين شرابه. وطبعا المعنى الثاني بترد الآية، لأنه الآية بتقول ليس لهم طعام، ما قالش شراب، ليس لهم طعام إلا من الغسلين. القول الثالث وهو القول المشهور وهو الصح، انه ثلاث اطعمه مش طعام واحد، بس هؤلاء ثلاث اطعمه لكل صنف من اصناف اهل النار. فاذا لكل واحد من اهل النار له طائف معين حينئذ من الطعام. بيبقى حتى انت تدرك الالم الرحن يتعذب من هذا الطعام. الطعام في الدنيا للالتذاذ، واحد لتذية الجسم، اثنين ولرفع الجوع حينئذ الشيء التالت. طعام الجنة على نحو الإجمال بنفس أكله ما في التذاذ، بيكفيك أنت لما بتشوفه بتفزع منه، فكيف لما أنت عم تاكله؟ طعام أهل النار، أنت لما بتشوفه عمالي تفزع منه وتضرع إلى الله، فكيف بده يكون حينئذ بأكله التذاذ؟ فإذا بأكله بيكون هناك ألم. من جهة تانية إنه ما بيفيد، ما بيقوي الجسم، لذا قال الله جل وعلا لا يسمن، وما بيرفع حينئذ الجوع، لأنه قال ولا زن لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا بالنسبة إلى طعام أهل النار. بما انه ورد اخبار بالنسبة الى هذا الطعام كمان من ناحية اللازم لإله، ما في ولا خبر ولا اي كشفت عن حقيقته من ناحية اللازم. اما الغسلين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده لو ان قطرة من الغسلين قطرت على جبال الارض لساخت إلى أسفل سبع أراضين ولما أطاقته، ولو أن دلوا صب من الغسلين في مطلع الشمس، يعني في عين الشمس، لغلت منه جماجم من في مغربها. إنه الدلو الواحد من الغسلين قديش بيزيد حرارة الشمس حتى تغلي أدمغت من كان في مغرب حينئذ الشمس، لغلت منه جماجم من في مغربها. هذا بالنسبة إلى الغسلين. أما بالنسبة إلى الضريع، روى النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل أنه قال لو أن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها من رائحتها. أما الزقوم فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفس محمد بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت على جبال الأرض لساخت إلى أسفل أراضين ولما أطاقت فكيف بمن هو طعام. هذا من ناحية طعام أهل الجنة. طعام أهل النار يمكن أنا دائما عم بغلط، بس أنت طبعا يعني تبعا لابني على النار. أما أشربة أهل النار، بالواقع أشربة أهل النار طبعا هناك آيات متعددة عن أشربة أهل النار، لكن نحن سنأتي من كل صنف بمثال واحد. يقول المولى جل وعلا في سورة الكهف في الآية 29 يقول إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. إنه هو عم يجيب لك المي لشربك بهر لحم وشك قبل ما تشرب، يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يقول المولى جل وعلا، طبعا المهل هو على وزن الفعل وهو المعدن المذاب، هذا مشهور المفسرين. إلا الطبرسي بيقول لا، هو النحاس المذاب، فده أتقل أشد حرارة. يقول المولى في آية تاني في سورة النبأ الآية 21 إلى الآية 25 بيقول إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء الحار الحارق، مش مطلق الحار إلا أنه بيحرق محله. والغصاق هو الصديد التي تنضح به أجسام أصحاب جهنم. يقول المولى في الصنف الرابع من أصناف أشربة أهل النار في سورة إبراهيم في الآية 15 إلى الآية 17 وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع، انه يعني ما فيه يشرب، بيشرب جرعة جرعة ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان. هو عم يشرب وكل شرب فيه بيتمنى مع اشد من الموت لانه هي موت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وكل هذا مش هو العذاب، ومن ورائه عذاب غليظ. أما الصديد هو القيح المتجمد أو المتجمع المتجمع بين الجلد واللحم أثناء الجرح أو أثناء برء الجرح. بالواقع هذه بالنسبة إلى الأصناف الوردة في أشربة أهل النار. طبعا في الخبر روى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله يسقى من ماء صديد، قال صلى الله عليه وآله يقرب إليه الماء الصديد فيكره، فإذا أدني منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه من شدة النار، فإذا شرب قطعت أمعاؤه حتى تخرج من دبره. يقول الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه من ناحية الأثر بعد الشرب، من ناحية الأثر قبل الشرب لما بتشوفوا. ويقول تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بالواقع بالنسبة إلى الإنسان لما بيكون بالنار شيء طبيعي إنه بيشتد عطش، ولا بتلاقي الفران اللي هو بالقرب من نار دنيوي عم يشتد حينئذ عطشه، فكيف إذا كان واحد بقلب النار أو بالصيف كذلك يشتد عطشه. يشتد العطش وفي النار ما بيشرب شيء بارد حتى والله يبرد يخفف له العطش، بل بيشرب نار فوقها النار مشتعلي في داخله يشرب أو يشرب نار حينئذ أخرى. لكن هو لما عم يشربها ما عم يشربها رغبة بل عم يشربها كرها، وأيضا عم يشربها كرها مش عم يشربها كل دفعة وحدي، عم يتحملها جرعة بعد جرعة وبكل جرعة في موت. وفي كل جرعة عذاب كعذاب حينئذ الموت. هذا أتينا بالنبوي المتقدم. أيضا هناك أخبار عن أشربة أهل النار، منها الحميم كما قلنا، وهو الماء الحار الشديد الحرارة الحراق الذي إذا قريبوه يشوي الوجوه، وإذا وصل إلى بطونهم يصهر ما في بطونهم والجلود ويقطع معهم. عن ابن عباس بالنسبة إلى الحميم بيقول: لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابها. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الصديد، وعرفناه حينئذ شو هو الصديد. بالواقع بالنسبة إلى الصديد كذلك ورد بأنه ما يسيل من جلود أهل النار واللحوم. الشيء الثالث من الأشرب ماء عين آنية، في سورة الغاشية قلنا أنه يسقى من عين آنية. يسقى من عين آنية في الخبر كل أودية النار تنام، وهذه كنية يعني بمعنى بتخف بتهدأ. كل أودية النار تنام وتلك العين عين الآنية لا تنام، لا تنام نار من حرها. فتقول الملائكة: يا معشر الأشقياء ادنوا فاشربوا منها. فإذا أعرضوا ضربتهم الملائكة بالمقامع وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم يؤتون بكأس من حديد فيه شربة من عين آنية، فإذا أدني منهم تقلصت شفاههم وشويت لحومهم ووجوههم. فإذا أشربوا منها، مش فإذا شربوا يعني خس من عنهم عم يشربوا فيها، وصار في أجوافهم يصهر به ما في بطونهم والجلود. أما بالنسبة للغساق، بالواقع الغساق بيقولوا أنه هو ما يسيل من صديد أهل النار، لا باعتبار أنه القايح بطبعه بارد، وهذا هو العذاب اللي بيتم في النار بالبرودة. في قسم من الناس بتدخل بتعذبوا بالحر، إلا من يشرب الغصاق، وهذا مما يكشف على أنه هذه الأطعمة أو هذه الأشربة كل واحد منها لصنف. لذلك في الخبر أن الغصاق يجري ببرده فيحرق الناس ببرودته كما تحرق الحميم والنار بحرارتها. وهذا معناته أنه في ناس بتعذبوا بالبرد مثل ما في ناس حينئذ بتعذبوا بالحر. إذا بقدم لعلو الأخبار الثاني أنه من يدخل النار من نسل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، كرامة للنبي لا يحرق بالنار لا يعذب بالنار، بس ما هو بجهنم فيعذب حينئذ بهذا، يعذب بالغصاق، يعذب بالزمهرير، يعذب بكل شيء بارد. بس ما تتصور أنه والله هذا البارد يعني بمعنى أنه بينام من برودته، بيعطي أثر كما يعطي أثر، كما النار تعطي أثرا. لذلك يحرق الناس ببرودته عنه بارد، بس أثره مثل أثر الحميم مثل أثر النار، فيحرق الناس ببرودته كما تحرق الحميم والنار بحرارتها. طبعا الماء الخامس هو الماء كالمهل، وهذا ما قلناه سابقا انه اذا تقرب الانسان منه او اذا قرب الى الانسان بيشوي وجهه وبتسقط حينئذ فروة رأسه. بيبقى انه كذلك ورد عن النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو ان قطرة من الغسلين قطرت الى شبال الارض لساخت إلى أسفل سبع أراضين ولما أطاقته فكيف بمن هو شراب. هذا بالواقع بالنسبة إلى الأطعمة وأشربة أهل النار. بيبقى بقية عذاب أهل النار من ثياب ومقامع وسلاسل والعذاب المعنوي والروحي سيرجع حينئذ إلى ما بعد. بيبقى لا بأس بالإشارة إلى أمرين. الأمر الأول أنه طيب لما الكلام عن عذاب أهل النار ما دمنا إحنا كلنا شيعة، وأنه الشيعة ما هني مش رح يفوتوا على النار، مش عم يفوتوا على جهنم، ما فيش معنى حينئذ أنه والله نتكلم عن النار. هذا من شيء. من جهة تانية أنه أنا ذكرت كذلك وغيري عم يذكر أخبار كثيرة أنه والله الشيعة بتشفعلهم الأئمة صلوات الله وسلامه، صح، وأنه الشيعة المذنب بيتعاقب على ذنبه إما في الدنيا بنكاد وعذاب الدنيا أو بالشدة في حال الموت أو بعذاب البرزخ أو بأنه بما يجري عليه في عرصات يوم القيامة أو بالشدة لما يراه حينئذ في الحساب إلى أن يصل إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بشفعل كمان. هذا صح، بس مش صح أنه نحصر حال الشيعة في هذين. بعبارة كل شيء حتى يتوضح لابد من تقديمه تمامه، بس تقدم تمامه بصير الواحد يعرف هم بده يحط ايش. اذا انت بتقرأ الاخبار بتلاقي طائفة من الاخبار بتنفي لفظ التشيع عن غيري عن كل انسان مذنب، وان حب امير المؤمنين وكان انه نفوا عنه لفظ الشيعة. طيب إذا بدك تعتمد على هالطائفة نطلع كلتنا إحنا مش شيعة، نطلع كلتنا معهم. في طائفة تانية بتثبت لفظ التشيع لإلنا مثل حكايتنا اللي احتقبوا شيء من الصالحات وشيء حينئذ من الطالحات، هي طائفة تانية. طائفة تالتي كما رأيت وكما سمعت أنه والله شيعتنا ومحبينا ما بفوتوا جهنم. في طائفة رابعة بلا بفوتوا، لكن بفوتوا أعلى طبقة جهنم حتى لابسين في عقاب الأي تقدمت. وهذا مجمع البيان وشو ما بدك أخبار فيه. بقول الإمام الباقر والله إنها في شيعتنا، يقسم، ولابسين فيها أحقابا، والحقب 70 خريف والخريف 70 سنة من سنية الآخرة مش من سنية بالواقع. طيب كيف الحل؟ كيف الحل بين هالطوائف؟ قبل ما نقول الحل في هذه الطوائف، اولا حابب انه اذكر بعض الاخبار. خبر انه الشيعة مهما كانت درجتهم لهم شيء من الحق على الائمة. ليش لهم حق؟ لانه عم يتحملوا في سبيل الاعتقاد بامامتهم، عم يتحملوا اذى وعم يتحملوا اهانة وعم يتحملوا معركة. هلأ بتنزل على صيدة بيقاتلوك بعيونهم وانت عم تتحمل هالمعركة تجاه موالاتك لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه. لذلك بقول الامام الصادق قال حقوق شيعتنا علينا اوجب من حقوقنا عليهم. قيل له وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال لأنهم يصابون فينا ولا نصاب فيهم. هم بيحملوهم أذي وحرب ومعركة من أجلنا، بس ما حدا حملنا معركة من أجلهم. لأنهم يصابون فينا ولا نصاب فيهم، هذا خبر. الثاني انه بتلاقي لفظ التشيع بتلقوه حتى على الانسان العاصي، من جملتها ايضا في امال الطوسي، والخبر الاول ايضا في امال الطوسي، عن يعقوب بن ميثم التمار مولى علي بن الحسين عليه السلام قال دخلت على ابي جعفر الباقر فقلت له جعلت فداك يا ابن رسول الله اني وجدت في كتب ابي ميثم التمار أن عليا عليه السلام قال لأبي ميثم أحبب حبيب آل محمد وإن كان فاسقا زانيا. وأبغض مبغض آل محمد وإن كان صواما قائما. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ثم التفت إلي الإمام الباقر وقال: هم والله أنت وشعف. ثم التفت إلي لأنه إن عليا قال لأبي ميسم: أحبب حبيب آل محمد. تتمة الخبر. ثم التفت، أي التفت أمير المؤمنين إلى ميسم وقال: هم والله أنت وشيعتك يا علي، وميعادك وميعادهم الحوض، غدا غرا محجلين. فقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: هكذا هو عيانا في كتاب علي عليه السلام. طيب، هذا خبر أطلق لفظ الشيعة على المحب الفاسق الزاني. بتلاقي خبر ثالث بيقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بيقول: قال أبو عبد الله الصادق لشيعته، يعني لأصحابه: أنتم آل محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم آل محمد صلى الله عليه وآله. كررت مرتين. في خبر ثاني، طيب أصحابه مش كلهم مثل سلمان، مش كلهم حينئذ والله أهل التقى وأهل عدل وأهل حينئذ مثلهم مثل أبو ذر وسلمان والمقداد، ما فيهم واحد بيعصي وواحد بيرتكب معصي من هنا ومعصي من هناك. في خبر ثالث، سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: والله إني لأحب ريحك وأرواحكم ورؤيتكم وزيارتكم، وإني لعلى دين الله ودين ملائكته، فأعينوني على ذلك بورع. لما عم يطلب منا الورع معناته نحن مش أهل ورع، ومع ذلك عم يقول أنه أنا بحبكم وبحب لقائكم ورؤيتكم وزيارتكم، بس بدي منكم شوية ورع، فأعينوني على ذلك في ورع. أنا في المدينة بمنزلة الشعيرة أتقلقل حتى أرى الرجل منكم فأستريح إليه. طبعا في خبر آخر سمعت أبا عبد الله الصادق يقول، ونحن جماعة، قال: والله إني لأحب رؤيتكم وأشتاق إلى حديثكم. كذلك بتلاقي في خبر آخر يقول الإمام الصادق: معاشر الشيعة، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، نفي قابلية الشين منا. قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبح القول. هذا بتلاقي صنف أطلق لفظ الشيعة علينا حال كوننا نحن عندنا إمكانية احتطاب السيئة والمعصية أو محتطبين للسيئة والمعصية. في الطائفة الثانية لا، حصرت التشيع بمن كان مطيعا من دون أن تصدر منه معصية على الإطلاق. منها مثلا عن الإمام العسكري قال: قدم جماعة فاستأذنوا على الرضا عليه السلام وقالوا: نحن من شيعة علي عليه السلام، فمنعهم أياما ما أعطاهم إذن حتى يدرك العلم. ثم لما دخلوا قال لهم: ويحكم، إنما شيعة أمير المؤمنين عليه السلام الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ومحمد بن أبي بكر، شوف الضابطة، الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره. الضابطة. كذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن نوف، طبعا في خبر طويل، فقلت: نوف صف لي شيعتك يا أمير المؤمنين، فبكى لذكر شيعته. قال: يا نوف، شيعتي والله الحكماء العلماء بالله ودينه، العاملون بطاعته وأمره. العاملون بطاعته وأمره، يعني ما بيصدر منه معصية. في خبر ثالث، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فذكرت الشيعة فقال: يا مهزم، إنما الشيعة من لا يعدو سمعه، من لا يعدو سمعه صوته، ولا شجنه بدنه، ولا يحب لنا مبغضا، ولا يبغض لنا محبا، وإن اختلفت بهم الدار لم تختلف أقاويلهم. ومس من باب الإشارة، قبل السبعين ما كنت تلتقي مع شيء إلا وتلاقي نظرتك لكل شيء متحدي معه، مع إنه ما تخرجت من مدرسة. وهلا نتخرج من نفس المدرسة، كل واحد عنده رؤية ونظرة بتختلف عن نظرة الآخر. بقول وإن اختلفت بهم الدار لم تختلف أقاويلهم، إن غابوا لم يفقدوا، وإن حضروا لم يؤبه بهم، وإن خطبوا لم يزوجوا، يخرجون من الدنيا وحوائجهم في صدورهم، إن لقوا مؤمنا أكرموه، وإن لقوا كافرا هجروه، وإن أتاهم ذو حاجة رحموه، وفي أموالهم يتواسون. أيضا عن الإمام الصادق بقول إياك والسفلة، إنه هؤلاء الناس بتقول إنه شيعة علي سموهم سفلة، فإنما شيعة علي من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. شوف الضابطة، ضابطة التشيع. وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة. في خبر آخر عن الإمام الباقر يقول لخيثمة: أبلغ شيعتنا أن لا نغني عن الله شيئا، وأبلغ شيعتنا أنه لا ينال ما عند الله إلا بالعمل. طبعا هذا طائفة تاني، أنه حصرت التشيع بصنف خاص بضابطة أنه هؤلاء ما لا يعصون الله أبدا. وجه الجامع بين هاتين الطائفتين، وجه الجمع انه ما بيجوز لك تقول انت من شيعة علي، انه شيعة علي هم الخلص. ما بيجوز لك تقول انت من الشيعة مطلقا، انت من الشيعة بمقدار ما تعمل، بمقدار عملك انت حينئذ شيعة. هذا حينئذ الجمع بين الاخبار المتقدمة. وعليه فيصدق علينا بالاطلاق الحقيقي اننا محبون، لكن لا يصدق علينا بالإطلاق الحقيقي أننا شيعة إلا بمقدار حينئذ ما نعمل. مع كل هذا لحتى نبينك هاتين الطائفتين، مع ما تقدم أنه الشيعي بالضبط وين بيفوت، خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن ولاية علي حسنة لا يضر معها شيء من السيئات، وإن جلت السيئات إلا ما يصيب أهلها من التطهير. شو بيصيب أهلها من التطهير؟ منها بمحن الدنيا، إنه اللي بيولي عليه هذه الولاية حسنة ما بتضر معه شيء من السيئات، وإن جلت السيئات، لأنه السيئات عم يتطهر. بشو عم يتطهر؟ بيتطهر بشيء من محن الدنيا وببعض العذاب في الآخرة، إلى أن ينجو منها بشفاعة مواليه الطيبين الطاهرين. في خبر آخر سئل رسول الله صلى الله عليه عفوا قال رسول الله: اتقوا الله معاشر الشيعة، فإن الجنة لن تفوتكم وإن أبطأت عنكم قبائح أعمالكم. فتنافسوا في درجاتها، فقيل: فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي عليه السلام؟ فقال صلى الله عليه وآله: من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشرعيات جاء يوم القيامة قذرا طفصا إلى رائحة، يقول له محمد وعلي: فلان أنت قذر طفص لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار، ولا لمعانقة الحور الحسان، ولا لملائكة الله المقربين، لا تصل إلى ما هناك إلا بأن يطهر عنك ما ها هنا يعني ما عليك من الذنوب، فتدخل إلى الطبق الأعلى من جهنم فتعذب ببعض ذنوبك. طيب إذا خبرتيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر الأول بيقول أنه ينجو بالشفيعة، ما الخبر الثاني بيقول بأنه في بعض الناس بيكون متقلة أحسنت كثير، ما كل هالأمور هذه ما بتطهروا، فلا بد أن يطهر حينئذ بالدخول في جهنم في الدرك الأعلى من جهنم فيعذب ببعض ذنوبه. في خبر ثالث بيقول ومنهم من يقرب موته وقد بقيت عليه سيئة فيشتد نزعه ويكفر به عنه، فإن بقي عليه شيء وقويت عليه الذنوب ويكون له بطر فيكون له اضطراب في يوم موته. ويقول من يحضره انه بيشتد النزع له وبيشتد اضطرابه وبيقل مشيعينه، نفس تقليل التشيع ما هو هذه كمان سيئة بالنسبة اليه، فيقول من يحضره فيلحقه به الذل ويكفر عنه، فإن بقي عليه شيء أتي به ولما يلحد فيوضع فيتفرقون عنه فيطهر، فإن كانت ذنوبه أعظم، يعني أنه يوضع في اللحد ولا يدفن، فبيعطن وبيدود والناس بالصغط تطلع تشوف ما هو عليه من قبح المنظر، وهذه كمان نوع من نوع الحقارة والذل، أيضا هنا نوع من أنواع التكفير له. فإن كانت ذنوبه أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات القيامة، فإن كانت أكثر وأعظم طهر منها في الطبق الأعلى من جهنم. الرابطة وهؤلاء أشد محبين عذابا وأعظم ذنوبا، وإن هؤلاء لا يسمون شيعتنا ولكن يسمون بمحبين والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائنا، إنما شيعتنا من شايعنا واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا. طبعا في خبر تاني مش رح طلع لايك فيه، بس من نهايته بيقول وإن كان يوالي أوليائنا ويعادي أعداءنا لا يسرف في الذنوب، وإن كان يسرف فهو ليس بمسرف على نفسه كما ذكر إلى آخر الخبر. محل الشاهد أنه الضابط أن لا تسرف في الذنب، مش مطلوب منه منك والله أن لا يصدر ذنب على الإطلاق، ما حدا منا حينئذ معصوم. أما أنك تفلتها على الخالص مثل ما بعض محبي أمير المؤمنين بفلتها على الخالص بقول اعتمادا على شفاعة أمير المؤمنين، هذا التفليت يدي على الخالص هذا هو الإسراف في الذنب، هذه ما لا يمكن أن تطهر إلا بالدخول إلى جهنم. أما أن الإنسان إن يضبط نفسه وإن بدرت منه سيئة من هنا أو سيئة من هناك فإن شاء الله لا يدخل حينئذ جهنم. من دون أن نذكر بقية الأخبار اللي بتتكلم عن الطبق الأعلى في جهنم، حتى أنه من جملة هذه الأخبار خبر عن سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها. نص الخبر قال رجل لامرأته اذهبي إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فاسأليها عني أنا من شيعتكم، فسألت فقالت لها سيدة فقالت سيدة النساء قولي إن كنت تعمل بما أمرناك وتنهى عما زجرناك فأنت من شيعتنا وإلا فلا. فرجعت امرأته وأخبرته فقال يا ويلاه ومن ينفك من الذنوب والخطايا فأنا إذن خالد في النار. من ليس من شيعتكم فهو خالد في النار. فرجعت الامرأة فقالت لسيدة النساء ما قال زوجها، فقالت سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها قولي له ليس هكذا، إن شيعتنا من خيار أهل الجنة وكل محبين وموالي أولياء ومعادي أعداء والمسلم بقلبه ولسانه ليسوا من شيعتنا إذا خالفوا أوامرنا إذا خالفوا أوامرنا ونواهينا وسائر الموبقات، وهو مع ذلك في الجنة بعدما يطهرون، ولكن إنما يطهرون من ذنوبهم بالبلايا والرزايا وعرصات القيامة بأنواع شدائدها، أو في الطبق الأعلى من جهنم بعذابها، إلى أن يستنقذهم بحبنا منهم، أو ننقلهم إلى حضرتنا، وبه حينئذ انتهى الخبر الوارد عن سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليه. بحب فقط أنه بالواقع أنه يعني اختم كلامي بتتم الدعاء الإمام زين العابدين لما بيتكلم عن النار، بيقول صلوات الله وسلامه عليك وأستهديك لما بعد منها، إلى ما بعد من النار أي الجنة، وأستهديك لما بعد منها وأخر عنها، اللهم صل على محمد وآله، وأجرني منها بفضل رحمتك، وأقلني عثراتي بحسن إقالتك، ولا تخذلني يا خير المجبرين، إنك تقي الكريهة وتعطي الحسنة وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآله إذا ذكر الأبرار، وصل على محمد وآله ما اختلف الليل والنهار، صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصى عددها، صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء، صلى الله عليه حتى يرضى، وصلى الله عليه وآله بعد الرضا، صلاة لا حد لها ولا منتهى يا أرحم الراحمين. وندعو الله جل جلاله ألا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.